الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه بالذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلقى البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تطهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فإن الحياة لا تستقيم على وتيرة واحدة وإن الحياة لا تسير على نمط واحد فقد ترى الشمس في الصباح ساطعة وضيئة في رقعة السماء يخرج الناس وقتها يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل ثم لا تلبث السحب إلا أن تتجمع ثم بعد ذلك السماء تتلبد بالغيوم ومن بعدها تهب الريح ومن بعدها يجلجل الرعد وإذا بالمطر وإذا بالغيث ينهمر فيملأ المسالك والطرق وعندها تنقطع حركة الرائحين والغادين انتظارا للفرج وترقبا للضياء والصحو وهكذا لا تسير الحياة على نمط واحد معاشر المسلمين وإن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الحياة مطبوعة على الأكدار والأهوال وعلى المشاق والمتاعب وهو سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه العزيز ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لأن الله عز وجل يريد أن يميز الخبيث من الطيب وهو القائل تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله إن الذي يريد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم إن المقصود معاشر المسلمين أن هناك قاعدة هذه القاعدة يجب أن تفهمها وهي أنه لا بد من حصول الألم لكل نفس خلقها الله عز وجل على وجه هذه الدنيا ففي دنيا الله وفي أرض الله تبارك وتعالى وفي كونه الألم معاشر المسلمين لا بد أن تذوقه النفوس
وإن كان الأمر بالنسبة للمؤمنين بلاء، والله عز وجل يبتلي المؤمنين ليهذب لا ليعذب سبحانه وتعالى، وهو القائل عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات. هكذا قال رب العالمين تبارك وتعالى. إن الله عز وجل معاشر المسلمين جعل المكروه قد يأتي بالمحبوب، وجعل المسرة قد تأتي بالمضرة، وهو القائل تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم قال تبارك وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الحياة إذا كانت خالية من البلاء، وخالية من العثرات، وخالية من المواقف الشديدة من البلاء معاشر المسلمين، ساعتها سنكون مجبولين لا مختارين، ساعتها سنكون مسيرين لا مخيرين معاشر المسلمين. فالبلاء علامة من علامات اختيارك في هذه الأرض، وهي واحدة من نعم الله عز وجل على الإنسان. وإن الإنسان لن يعرف الليل إذا رأى النهار، ولن يعرف النهار إلا إذا رأى الليل. وكذلك معاشر المسلمين، ما كان للعبد أن يمكن حتى يبتلى، وإن الله عز وجل جعل مع العسر يسرا، وجعل بعد المحنة منحة، وجعل سبحانه وتعالى بعد الانكسار انتصارا. وما كان لآدم عليه السلام أن يدرك وأن يعرف معنى حلاوة العبودية، ولا أن يذوق حلاوة القرب والتوبة، إلا إذا أهبط إلى الأرض وابتلاه رب العالمين تبارك وتعالى. إذا ما أريد أن أقوله في هذه المقدمة أن العذاب ليس بسرمدي دائم، يعني ليس بمقيم معاشر المسلمين، لأن الشدة بتراء، ولأن البلاء له وقت وينجلي، وكل شيء يبدأ صغيرا ويكبر، إلا البلاء معاشر المسلمين فإنه يبدأ كبيرا فيصغر. أن العذاب ليس بأبدي مقيم قائم، وأن كذلك النعيم ليس بأبدي لازم معاشر المسلمين، وإنما البلاء والرخاء كالحر، والحر والبرد للإنسان، كالصيف والشتاء لا بد منهما للإنسان، ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، والكل في أم الكتاب مستضر معاشر المسلمين. ما نصل إليه معاشر المسلمين أيضا أن الله عز وجل مما اتفق عليه علماء هذه الأمة قد يخلف وعيده، يعني تهديده للكفار، تهديده للعصاة بالعذاب بالعقوبة، ولكنه لا يخلف وعده تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وعد الله لا يخلف الله وعده. إنما أراد رب العالمين أن يقول: أي وعد أنا وعدت به المؤمنين، وأي وعد أنا وعدت به الناس، لن أخلفه ولن يخلف الله وعده. هكذا قال تبارك وتعالى. ومن وعد الله عز وجل لنا، وهو أصدق الصادقين، وهو أحكم الحاكمين تبارك وتعالى، أنه قال في كتابه العزيز: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هكذا قالها رب العالمين. ونرى في حياة الناس، ثم نرى أيضا معاشر المسلمين في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصدق هذا. كانت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، كانت من أشد الغزوات على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء المشركون من كل حدب ومن كل صوب من الجزيرة العربية، جاءوا جميعا يريدون محو النبي وإبادة هذه الأمة من هذا الوجود. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو جنده في المدينة لا يتعدى رقمهم ولا عددهم معاشر المسلمين 1500، وقيل 1400، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه رضوان الله عليهم. واشتد البأس واحمرت الحدق، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، وظن البعض بالله الظنون. ثم إذا بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انجلت المحنة يقول: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فإذا نزل البلاء بساحتك، وإذا نزل البلاء بميدانك، فإذا استمسك بقول ربك تبارك وتعالى إذ قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولكن ما هو السر وراء قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا؟ إن مع العسر يسرا، إن لله عز وجل في كل حرف مما أنزله حكمة، وإن لله عز وجل في كل ما أنزله من القرآن حكمة، وهذه الحكمة تظهر إما في لغة أو في بيان أو في فعل يراه الناس، وقد يخفى أيضا على بعض الناس معاشر المسلمين. وما نحفظه جميعا أن الله عز وجل لما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ذكر العسر بالألف واللام، والألف واللام تعني أنه عسر واحد يعني معروف، أما اليسر فقد ذكره رب العالمين نكرة يعني بغير الألف واللام، ولم يضفه عز وجل إلى شيء آخر، ومعنى هذا أنهما يسران وكلكم يحفظ ولم يغلب عسر يسرين. ولكن الأمر الذي نريد أن ننظر فيه وأن نتفحص فيه أن رب العالمين لم يقل فإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، وإنما قال فإن مع العسر يسرا، ليقول لك أيها المؤمن أن العسر مهما طال ومهما كان أثره شديدا ومهما كان وقعه أليما ومهما كانت مدته كبيرة فإن في طياته اليسر، فإن رحم المحنة معاشر المسلمين هو الذي يحمل ولادة الفرج بعد ذلك، وإن رحم الشدة هو الذي يحمل جنين الرخاء، وهو الذي يأتي بجنين الرخاء بعد ذلك. يريد رب العالمين أن يقول لك إن خفي عليك اليسر فهو لا يخفى عليه، فكم من نقمة في طي نعمة، أو كم من نعمة في طي نقمة يسوقها رب العالمين إليه. وهكذا الدنيا لا بد من ولادة عسيرة، ومن بعدها تأتي إشراقة مولود جديد معاشر المسلمين. فماذا لو طالت المحن؟ يقول رب العالمين سيجعل الله بعد عسر يسرا، إذن لا بد من يسر معاشر المسلمين، والشدة كما قلنا بتراء، والشدة لها مدة وتنقضي وتذهب بأمر الله تبارك وتعالى. إن الخطبة التي أريد أن أتحدث عنها اليوم بعد هذه المقدمة معاشر المسلمين هي بعنوان لا تيأس، يعني لا تكن يائسا ولا تكن قانطا من رحمة الله تبارك وتعالى. وأبدأ بهذه الرسالة القصيرة معاشر المسلمين ذلك مما رأيناه الآن ومما نراه في هذا الزمن من يأس بعض الناس من رحمة الله، ومن قنوطهم من الأمل في الله عز وجل، ومن انقطاع الرجاء في الله عز وجل، حتى صرنا نرى الآن شبابا ينتحرون على مقصلة الضيق الأرزاق الذي نحياه. ورأينا الآن من الآباء والأمهات من يقضي نحبه ومن يقتل أولاده يأسا وإحباطا معاشر المسلمين. ولذلك كان لزاما على المنبر أن يوضح، وكان لزاما على أعواد المنبر أن تنطق بالحق. وفي البداية معاشر المسلمين نقول هذه الرسالة، فسلام على كل مؤمن مبتلى مغموم، سلام على كل مؤمن ضرير مجروح أو كبير، سلام على من فارق الآباء والأمهات، سلام على من ودع الخلان والأصحاب، وسلام على من فجع بالأبناء والبنات. سلام عليك يا من ودع أبا كريما لطالما أحسن إليه، سلام على من دفن ولده فرجع إلى داره فغابت عنه صورته وانقطع عنه صوته، سلام على من ودع أمه وأسلمها باطن الثرى ولطالما كانت بسمة الدنيا والمحسنة إليه، سلام على كل من بقي في الدنيا فريدا وحيدا مع الذكريات، سلام على كل عين عميت أو عورت، سلام على كل ذي يد قطعت أو شلت، سلام على أهل البلايا والمحن والرزايا من عباد الله المؤمنين. عظم الله أجركم، جبر الله كسركم، عوضكم الله خير الدنيا والآخرة. سلام على كل مؤمن فقير، وعلى كل بطن باتت طاوية جائعة، وعلى كل صاحب دين، وعلى كل صاحب هم، وعلى كل صاحب كرب. إليكم جميعا السلام، وعليكم جميعا من الله السلام. سلام بعدد ما سكبتم من الدموع والعبرات ولفظتم من الآهات والأنات، ولكن من لكم غير الله يبدد أشجانكم وأحزانكم؟ من لكم غير الله يؤنسكم من الوحشة ويعيد ما فقدتم من النعمة؟ فإذا خاب الرجاء فهو باب الرجاء، وإذا انقطعت الآمال فهو سبحانه وتعالى غاية الآمال. لا ينقص ملك هو قيمه، ولا يغيض أي لا ينقص رزق هو سبحانه وتعالى قاسمه. لكنها الأقدار والله مقدرها والله مدبرها، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نامت عيون أو نامت أعين وسهرت عيون في أمور تكون أو لا تكون. إن الذي كفاك بالأمس همًا قادر على أن يكفيك ما يكون. فدع عنك حملان الهموم فإن حملان الهموم جنون. معاشر المسلمين، وأبدأ بهذه القصة العجيبة التي وقعت في ديار بني إسرائيل ووقعت في زمن بني إسرائيل، وحاصلها كالآتي: أن رجلا قويا كان معه مال فجعله بجوار بئر من الآبار ودفنه، ثم انطلق. ثم إنه غاب مدة من الوقت ومن الزمن، ثم عاد يبحث عن ماله فلم يجده. في الفترة التي غاب فيها هذا الرجل القوي الفارس الشديد، جاء طفل صغير يلعب فحفر فوجد المال فأخذه فأعطاه لأبيه. ثم إن صاحب المال الذي دفنه جاء فراقب هذه البئر، وبعدها معاشر المسلمين اكتشف أنه لا يأتي إلى هذه البئر إلا رجل هرم شيخ كبير، فقال له: أين مال الذي دفنته هاهنا؟ فإذا بالرجل يقول: لا مال ولا شيء، وما أعرف عن أمرك شيئا. فلا زال به حتى قتله. ويقدر رب العالمين وقتها أن جند السلطان كانوا يمرون فحملوه إلى القاضي، فحمل القاتل والقتيل معاشر المسلمين. فلما حمل إلى القاضي سأل القاضي معاشر المسلمين القاتلة، فقال: لماذا قتلت هذا الشخص؟ قال: إنما قتلته لأنه أخذ مالي الذي دفنته بجوار البئر. قال: ومن يشهد لك؟ فعندئذ قام رجل من الحضور فقال: أنا أشهد لهذا الرجل أن له مالا وأنه قد أودعه بجوار هذه البئر ودفنه. قال: وما لك من دليل أو بينة؟ قال: إن ابني كان يلعب فوجد هذا المال فرده إليه. فسأله القاضي قائلا: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسمي فلان ابن فلان. قال القاتل صاحب المال: الله أكبر. قال: ومما العجب؟ قال: إنني قد سطوت على دار هذا الرجل فسرقت منه هذا المال ودفنته بجوار هذه البئر، فسلط الله عز وجل ولده كي يأتي إلى البئر ليأخذ هذا المال ليرده تارة أخرى إلى أبيه. فعندئذ سأل القاضي: فما اسم القتيل؟ فقام الناس فتعرفوا عليه وقالوا: هذا فلان ابن فلان. قال القاتل: سبحان الله. قال له القاضي: ومما العجب؟ قال: إن هذا الرجل قتل أبي منذ 30 سنة وأنا أبحث عنه حتى أقتص منه، فسلطني الله تبارك وتعالى عليه. من هنا نفهم معاشر المسلمين أن رب العزة سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأن الحياة لا تسير خط عشواء، وإنما الحياة تسير وفق قدر قدره الله عز وجل. فإن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق القلم فقال له: اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. على كل الأحوال معاشر المسلمين، نفهم من هذا أنه عليك أن لا تيأس. فما هو اليأس؟ اليأس هو انقطاع الرجاء، اليأس هو انقطاع الأمل، اليأس أن تنطفئ جذوة الأمل في قلبك، اليأس أن ينقطع الرجاء في قلبك، فألا يكون لك أمل في الله عز وجل، ولا يكون لك رجاء في الله تبارك وتعالى. وإن الله عز وجل حينما تحدث في القرآن الكريم عن اليأس لم يتحدث عنه إلا وهو مقرون إما بالضلال وإما بالكفر. معاشر المسلمين، هذا رب العزة سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام، لما جاءته ملائكة الرحمن وهو شيخ كبير وامرأته عجوز قد جف ماء الشباب في عروقهما وقد أيسا أن يكون لهما مولودا من بعد هذه السنوات، وكانت سارة عليها السلام
عقيما لا تلد،
إلا أن رب العالمين يعطيه الولد على الكبر. عندئذ معاشر المسلمين يقول إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك هذا يعقوب عليه السلام يقول: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لأن اليأس علامة على الكفر، وعلامة على الضلال، وعلامة على الجهل بالله تبارك وتعالى، وهو عدم معرفة بالله عز وجل. فالذين أيسوا من رحمة الله، والذين انقطع رجاؤهم في الله، هؤلاء الذين لا يستروحون ريح الروح والريحان من الله عز وجل، ولا يرون بره ولطفه بعباده، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهو القائل عز وجل: الله لطيف بعباده. قال العلماء: يعني يرحم من لا يرحم نفسه، أي أن الله تبارك وتعالى إذا لم ترحم أنت نفسك فهو عز وجل يرحمه. فالقوم الذين لا يعرفون الله عز وجل ويجهلونه تبارك وتعالى ولا يعرفون أسماءه وصفاته، أولئك هم الذين أيسوا من رحمة الله عز وجل، فانقطع الرجاء. ولذلك قرن هذا اليأس، قرن هذا القنوط معاشر المسلمين بالضلال. الإنسان من طبعه أنه يئوس، إنه ليئوس كفور. وكان يئوسا، هكذا أخبر الله تبارك وتعالى عن الإنسان، لأنه يتعجل في كثير من الأوقات معاشر المسلمين، يتعجل أمر الله تبارك وتعالى، ويريد من ربه عز وجل أن يعطيه كل شيء سبحانه وتعالى، وأن يعطيه في الوقت الذي يريد. والله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدنا، والله عز وجل قد علمنا في القرآن أن الأمل لا ينقطع من قريب أو من بعيد، حتى في بطن الحوت معاشر المسلمين، في قاع البحر، في ظلمات الليل، في ظلمات البحر، كان هناك أمل في الله عز وجل، حتى صاح بها يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هكذا قالها معاشر المسلمين، فإذا بالفرج قد أتاه. وانظر تارة أخرى إلى رب العزة تبارك وتعالى، وهو يوضح لنا أنه حتى ولو طالت مدة البلاء فإن الدعاء يرفع البلاء. ألم تر إلى أيوب عليه السلام؟ كان في بلائه 18 سنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما صبر صابر وكان بجوار ربه تبارك وتعالى. ما الذي كان وما الذي جرى؟ الذي كان والذي جرى معاشر المسلمين أن رب العالمين أمره أن يركض برجله، فإن ثمة مغتسل بارد وشراب، ثم تمطر السماء جرادا من ذهب على سيدنا أيوب عليه السلام. لأن الله عز وجل يغير سنن هذا الكون لعباده، وهو الذي لا يعجز. وكيف يعجز وهو قيوم السماوات والأرض، وهو ملك السماوات والأرض؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذين أيسوا من روح الله عز وجل، والذين انقطع رجاؤهم في الله سبحانه وتعالى، هم الذين أطاعوا الشيطان معاشر المسلمين، وهم الذين أطاعوا أهواءهم. كانت الحياة قبل الإسلام كئيبة، كانت الحياة قبل الإسلام معاشر المسلمين لا ضابط فيها من كتاب أو سنة أو عقيدة أو شريعة تحكم حياة الناس وتضبط حياة الناس. ولذلك كان الناس يقبلون على الموت، كانوا يلقون بأنفسهم في مضان الموت من حرب أو من خمر أو من سم أو من أي شيء أو انتحار معاشر المسلمين. فلما جاء الإسلام يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. هكذا الله عز وجل يقول لك أنه وكان بالناس رحيما، وكان بنا رحيما عز وجل، لا يريد لنا أن يتربح منا أو أن يأخذ منا شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. جرت عادة الناس في هذا الوجود أن الملك يكون عنده الخدم، يستفيد منهم ويفيدهم، يستفيد من خدمتهم، يستفيد من عبيده في أعماله، يستفيد منهم في الزراعة في الصناعة، يعطيهم الأجر. إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى خلق العباد ليتربحوا عليه لا ليتربح عليهم، وهو الذي يبتليهم، يبتليهم حتى يرفع درجتهم، يبتليهم حتى يكفر عنهم سيئاتهم تبارك وتعالى. البلاء كما قلنا هو مدة وتنجلي، فالغمرات ثم ينجلين. وقد تعرض الأنبياء والرسل للبلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلماذا نسمع الآن معاشر المسلمين عن كثير من حالات الانتحار وعن كثير من حالات قتل الأولاد وقتل الأزواج وقتل الزوجات؟ معاشر المسلمين، لا بد من إشارة نبتغي بها وجه الله عز وجل أولا إلى الحكم الشرعي، ومن بعدها نقول لماذا أحدث هذا. أولا معاشر المسلمين، اعلموا أن قتل النفس من أكبر الكبائر عند الله عز وجل، وأن المنتحر ليس بكافر بحال من الأحوال إلا إذا كان مستحلا لهذا الأمر كافرا بالله تبارك وتعالى. أما ما يشاع بين الناس أن فلان لما مات منتحرا فهو كافر، فهذه كانت عبارة معاشر المسلمين في فيلم من الأفلام السينمائية التي تحل وتحرم بأمر الله عز وجل. وإن العلم لا يؤخذ من أفواه الفنانين ولا يؤخذ من أفواه المؤلفين ولا المخرجين ولا الداعرين ولا الداعرات، ولا يؤخذ من المسلسلات التي تكون موجهة، ولا يؤخذ من نفر يحاربون الله في عليائه ويكذبون كلام الله ويسخرون منه ويكذبون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويفتون بالتشهي، يعني ما يشتهونه يفتون به، ويأخذون ما يريدون ويردون ما يكرهون، ويظنون أنهم على ذلك وعلى هذا يقدرون. على كل الأحوال، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من عذب نفسه بشيء في الدنيا عذبه الله به يوم القيامة. وفي حديث آخر معاشر المسلمين، وهو حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل أصابه جرح فجزع، يعني خشي من هذا الجرح، فماذا فعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فقطع جرحه فما رقى الدم، يعني ما وقف الدم حتى مات. فقال رب العالمين: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بعض الناس يقول أن تحريم الجنة لا يكون إلا على الكفار، إنما التحريم للجنة ها هنا محمول على الآتي، محمول معاشر المسلمين على أنه لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخل فيه المؤمنون الجنة، أو في الوقت الذي يدخل فيه السابقون إلى الجنة، وإنما يؤخر حتى يعذب في النار مع عصاة الموحدين ثم يخرج منها بعد ذلك. ولذلك معاشر المسلمين، في الحديث التالي وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: من تردى من جبل ليقتل نفسه، تردى يعني أسقط، يعني ألقى بنفسه من جبل ليقتل نفسه، فهو يتردى منه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن تحسى سما، يعني شرب سما حتى يقتل نفسه، فسمه معه يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة، يجأ يعني يطعن بها بطنه، وفي رواية يتوجأ بها بطنه، خالدا مخلدا في نار جهنم. يقصد صلى الله عليه وسلم بالخلود ها هنا طول المقام في النار، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على المنتحر تنزيها لهذا الأمر، بمعنى أن الإمام لا يصلي عليه تقبيحا لما فعل وتنزيها لنفسه أن يكون ممن يصلون على رجل تألى على الله عز وجل أو أجرى أحكامه على الله تبارك وتعالى. ثم إن في صحيح مسلم معاشر المسلمين كما جاء عن الطفيل بن عمرو الدوسي أن رجلا من المسلمين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل معاشر المسلمين أصابه جرح فجاء بالمشاقص، يعني جاء بمقص من حديد، أو أنه جاء معاشر المسلمين برأس السهم أو برأس الرمح فقطع جرحه فلا زال ينزف حتى مات. فعندئذ ما الذي جرى؟ رآه الطفيل بن عمرو الدوسي في منامه وقد دخل الجنة، فسأله فقال: ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة أو غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الرؤيا فأقرها ثم قال اللهم ولي يديه فاغفر، يعني اغفر لما جنت يداه واغفر لما فعلت يداه. فالمنتحر ليس بكافر معاشر المسلمين، ومعلوم بالضرورة أن التلبس بالحكم ليس كمن لم يتلبس به، بمعنى أن المنتحر قبل الانتحار شيء وبعد التلبس بالحكم شيء آخر، لأن فقهاء الإسلام هم الذين يقدرون على الإباحة والحل، لأن كل الناس يقدر على التحريم، وكل الناس يقدر على التفسيق، وكل الناس يقدر على التبديع. والذي ينتحر أو يقتل نفسه معاشر المسلمين لا جرم أنه يتعرض لضغط نفسي كبير، ويتعرض معاشر المسلمين لضغوطات كبيرة. ولذلك فإنا نسأل الله تبارك وتعالى لأولئك المنتحرين أن يرحمهم رب العالمين، وأن يخفف عنا ما نحن فيه. لكن يجب أن تفهم أمرا، ألا وهو أن الفشل وأن اليأس هو بضاعة المفلسين، لأنه كما قلنا تنجلي المحنة ويأتي من بعدها الرخاء، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والناس في أمثالهم يقولون فرج الله قريب، وفرج الله آت لا محالة معاشر المسلمين، فإن الشمس تأتي بالنهار بعد الليل، وإن معاشر المسلمين الحر يأتي والبرد يأتي وهذا يأتي وذاك يأتي، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فلا بد من ليل ونهار، ولا بد من حر وقر، ولا بد من منحة ومحنة وانكسار وانتصار وفوز وهزيمة، ولا بد من ألم ومن أمل. هكذا جعل الله تبارك وتعالى هذه الحياة، وإنما بني العمران للخراب، وإنما خلقت الحياة للفناء والموت، والكل عائد إلى الله، والكل راجع إلى الله تبارك وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يستغيث ويستعيذ بالله عز وجل قائلا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. هكذا رسول الله يستعيذ بالله من العجز. والعجز معاشر المسلمين وجود الرجاء لكن لا تستطيع أن تصل، هناك عجز عندك بسبب خوف أو بسبب معاشر المسلمين عجز بدني أو عجز مادي. والكسل هو توفر القدرة ولكنك لا تفعل هذا الأمر. استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يجعلك صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود تكون نشيطا، حتى يجعلك صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود لما تستعيذ بربك يؤيدك ينصرك، يجعلك تعيش في هذه الحياة دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع الكسل والبطالة. لأن الانتحار لا يكون إلا لسببين هامين. السبب الأول منهما هو أنه يغيب العلماء الربانيون، فلا تجد عالما يفتي في المسألة، ولا تجد عالما له الصدارة، وإنما تكون الصدارة للراقصات، وإنما تكون الصدارة للمطربين، وإنما تكون الصدارة للفنانين، وإنما تكون الصدارة للاعب الكرة، وإنما تكون الصدارة لقوم لا خلاق لهم ولا يعرفون من الدين لسنه ورسنه. فأولئك هم من يصعبون الحياة علينا. تجد شابا في العشرين أو في الخامسة والعشرين وهو يملك آخر أسلوب أو آخر موديل من السيارات، وعنده شقة في المكان الفلاني واشترى كذا وكذا وكذا، وهذا الفنان الذي بعد أول فيلم من الأفلام صار مشهورا، صار معروفا، صار ذائع الصيت بين الناس. فهؤلاء هم من يصعبون الأمر علينا، لأن هؤلاء يصعدون السلم مرة واحدة. ولو يعرف الناس نهاية معظم هؤلاء والله ما اتخذوهم قدوة، ولكن يغيب العلم الشرعي ويغيب العلماء وينحى الدين معاشر المسلمين عن مناهج التدريس، فإذا بالناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ويصدر إلينا النموذج الغربي. المسلمون منذ أول أمس وهم يتحدثون عن ممثل أجنبي طلق ممثلة وأخذ التعويض منها، ممثل لا يستحي أن يقف فإذا به يحارب الله عز وجل ويفعل الأفاعيل ويتقلب في الفرش مع العاهرات وكذلك امرأته. هذا الممثل المعروف عنه النفل والعفن، وأنه مصنف ضمن أقدر شخصيات على مستوى العالم في نظافة جسده، ونحن مشغولون بأمره، ننشغل بأمر لاعب خان ممثلة أو أن زوجا دفع كذا وكذا. هذه الأمور كلها معاشر المسلمين تجعل الناس تيأس من روح الله وتيأس من رحمة الله. الحات ستستقيم بغير الهاتف، وستستقيم بغير السيارة، سنأكل فنشبع إذا أكلنا ملحا وخبزا، وإذا أكلنا جبنا، وإذا شربنا ماء. ليس عليك أن توفر كل أساليب الرفاهية، إن الله عز وجل قدر الأرزاق سبحانه وتعالى. وإذا نزل بك البلاء فاعلم أن من بعده الرخاء، وإذا كان العلماء هم من يتكلمون سيسمع لهم الناس، لأنهم يملكون الحجة ويملكون الدليل والبرهان. أما الأمر الآخر فهو الفراغ معاشر المسلمين. بلى، هو الفراغ أن ترى الشاب فارغا أو أن ترى الرجل فارغا، والفراغ هو التربة الصالحة لإنبات كل شر ولإنبات كل مرض من الأمراض النفسية والاجتماعية. نعمتان مغبون يعني مخدوع فيهما كثير من الناس، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحة والفراغ. قال السادة المالكية رحمهم الله وعفى عنه، قالوا إن الحاكم إذا وجد شبابا عاطلين لا يعملون وجب عليه أن يأتي بهم وأن يأمرهم بحفر حفر وأن يعطيهم أجرا عليها، ثم يأتي بمن غيرهم ثم يأمرهم بردم هذه الحفر ثم يعطيهم أجرا عليها، ولا يترك أحدا من الناس بغير عمل، لأنه إذا ترك الشاب بغير عمل عندها معاشر المسلمين تتسرب إليه جرثومة الفراغ، فإذا به يمرض بكل مرض نفسي، فإذا به يستمرئ البطالة. جاء الوالي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له عمر إذا جاءك سارق فماذا تفعل فيه؟ قال أقطع يده يا أمير المؤمنين. قال وأنا إذا جاءني جائع. قطع عمر يدك ثم نظر إليه فقال يا هذا، إن الله عز وجل قد استعملنا على العباد لنسد جوعتهم ولنؤمن عورتهم ولنوفر لهم حرفتهم. يا هذا، إن الله قد خلق الأيادي لتعمل، فإذا لم تجد لها عملا في الحق وجدت أعمالا في الباطل. فوجب على الناس أن يملأوا فراغ الشباب معاشر المسلمين، وعلى الشباب أن لا يستحي من أي عمل. دعك من نظرة الناس إليك، دعك مما يقوله الناس، فالناس حتى ولو كنت أغنى الأغنياء سيتحدثون عنك بالسوء، سيتحدثون عنك بالشر، لن تستطيع أن تمسك ألسنة الناس. اذهب اعمل، تعود الشقاء في أول حياتك، واعلم أنه لا يقوم للإنسان قائمة إلا بمثل هذا العمل وبمثل هذا الجد والاجتهاد في هذا الوجود. اربطوا الناس بالله عز وجل، لا تربطوهم بالدنيا ولا بالمال. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليطمع المؤمنين في أمر الارتباط بالله عز وجل، وهو القائل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن دائما هو الأعلى باستمساكه بالله عز وجل. ولذا جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد ذكر فقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، ثم قال استعن بالله ولا تعجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى. يقول أن اليد المعطية خير من اليد الآخر من اليد الآخذة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: استعن بالله ولا تعجل، يعني لا تيأس لا تكسل، وما كان من أمر فحاول فيه. وهو صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا، فقال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: إذا قامت الساعة في يدي وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، رغم أن الساعة ستقوم، ورغم أن الحياة لا وجود لها بعد قيام الساعة، ولكنه يريدك أن تكون نشطا وأن تكون فعالا وأن تكون عاملا للخير حتى تلقى ربك عز وجل. استعن بالله ولا تعجل، ولا تقل لشيء لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وقل قدر الله ما شاء فعل. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول. ثم إنه في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني لا تسأل عن ذنوبهم وعن إجرامهم في حق الله، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: والقنوط من رحمة الله، يعني الذي قنط والذي أيس من رحمة الله عز وجل. وفي بعض الآثار معاشر المسلمين أنه يؤتى بعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: اليوم أؤيسك من رحمتي كما كنت تؤيس الناس من رحمتي. فهذا جزاء أولئك الذين يقنطون وييئسون الناس. بل إنه في حديث ابن مسعود عد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر كما ذكر الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، ذكر أن الإياس من روح الله، وأن الإياس من رحمة الله، وأن القنوط من رحمة الله، هي واحدة من الكبائر السبعين معاشر المسلمين. والسؤال الآن حتى نختم هذه الخطوة: لماذا ييأس الناس من روح الله، ولماذا ييأس الإنسان عموما؟ أولا معاشر المسلمين، ييأس الإنسان لطبعه، لأن الإنسان عجول. قال رب العالمين عن الإنسان: وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. ويجب أن تفهم أمره. ولكن الإخوة تتقدم إلى الأمام قليلا حتى تسع المسجد، أمامنا دقائق وننتهي إن شاء الله رب العالمين. الذي يحدث كالآتي معاشر المسلمين، وهو ما يجب أن تفهمه وأن تعلمه وأن تحفظه كاسمك، ألا وهو أننا جميعا فاشلون في وقت معين. افهمها واحفظها تارة أخرى: نحن جميعا فاشلون في وقت معين. بمعنى أنه لا يوجد عبد من عباد الله، لا من المشاهير ولا من المغمورين، إلا وقد تعرض للفشل، إلا وقد تعرض للبلاء في حياته. حتى النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 13 سنة كاملة وهو من العذاب والأذى في مكة، وبعد الانتصار في بدر وما بعدها يلقى صلى الله عليه وسلم أصحابه الهزيمة في أحد، ومن بعدها معاشر المسلمين ينتصر حتى تأتي الأحزاب، بل المسلمون أنفسهم هزموا في معارك ضد الفرس وضد الروم. هزم المسلمون في معركة الجسر لما كان قائدهم يومئذ هذا الرجل الذي كان هو أبو عبيد بن مسعود الثقفي، هذا الرجل الذي أدى فعله واستعجاله وشجاعته التي لم يضبطها بعقله أدى إلى مقتل كثير من المسلمين. بل إن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، وهو القائد الذي لم يهزم في معركة من المعارك، أوشك أن يهزم في معركتين: في معركة اليمامة وهي حديقة الموت، وفي معركة اليرموك أيضا. فلا أحد في هذا الوجود إلا وقد تعرض للفشل. وإليكم هؤلاء القوم الذين لم يكونوا مسلمين، ولم يقل أحدهم يوما من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي، هذا رجل أجرى 999 تجربة، يعني 1000 تجربة إلا تجربة واحدة فشلت، 999 تجربة، والتجربة 1000 هي التي نجحت وجعلت اسمه كما ترونه الآن. ثم بعدها لا زال هذا الرجل يعمل ويثابر. فقيل له: متى العطلة، متى الإجازة؟ قال: في اليوم الذي يسبق وفاتي بيوم واحد. إبراهام لينكولن هذا الرجل الأمريكي الذي تسير الركبان باسمه، هذا الرجل لم يكن في حياته إلا المرحلة الأخيرة، في أول حياته كان تاجرا فأفلس، ثم بعد ذلك أحب امرأة فماتت فجن فأودع المشفى، دخل في انتخابات السيناتور يعني كمجلس البرلمان عندنا ففشل فيها، دخل في انتخابات نائب الرئيس
ففشل فيها ومن فشل إلى فشل، لكنه لا يسكت حتى تقدم إلى انتخابات الرئاسة، فصار هو الشخص الذي تعرفونه الآن، وهو الشخص الذي تتحدث كتب التاريخ عنه الآن معاشر المسلمين. وهو لم يكن مسلما طرفة عين، ورحم الله ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وطوبى لمن جعل عمر بينه وبين الله عز وجل، وقد استوثق من جعل عمر بينه وبين الله عز وجل. عمر بن الخطاب كان يقول: عجبا لجلد الفاجر وعجز الثقة، إن الشيطان لا ييأس لا يمل، يعيد الكرة تارة أخرى، مرة تلو المرة، تارة تلو التارة. لماذا؟ لأنه لا ييأس أبدا، وأنت أحق الناس أن لا تيأس، لأنه لا بد أن تعلم ربك عز وجل، لأنه من أسباب اليأس الجهل بالله. أولم يعلمك الله عز وجل أنه البر، أنه الرحمن، أنه الرحيم، أنه الكريم، أنه اللطيف، أنه الرحيم بعباده؟ ولذلك الذين يجهلون أسماء الله عز وجل ويجهلون صفاته ولا يعرفونه سبحانه وتعالى هم من يقبلون على اليأس، وهم من تكون عيشتهم نكدا، وهم من تكون عيشتهم معاشر المسلمين كدا كدا. أما الذين يعرفون الله عز وجل فلا يطمعون في الكثير، لأن لديهم ما يعرف باسم البركة التي أنزلها الله عز وجل. لو عرف العبد ربه حق معرفته لن يسرق فتمحى البركة من عنده فيفلس سريعا. إذا عرف العبد ربه عز وجل علم أنه الرزاق الذي يرزق مرة تلو أخرى، وعلم أنه المنجي من الفتن، وعلم أنه سبحانه وتعالى الذي ينجي من المحن. اقرأوا آخر الأنبياء، آخر سورة الأنبياء، سترون فرجا تلو فرج، سترون فرج أيوب وفرج يونس وفرج زكريا ويحيى وفرج مريم عليه السلام. اقرأوا سورة الطلاق، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هي سورة معاشر المسلمين سترى فيها الفرج كثيرا وكثيرا. اقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سترى الفرج، وستعلم أن ربك لا يترك عباده الموحدين ولا يترك عباده المؤمنين بحال من الأحوال. أما السبب الثالث من أسباب اليأس فهو أن الناس ينظرون بنظرة ضيقة. ارجع إلى التاريخ سترى هذه الأمة كانت في الأعلى وغيرها من الأمم كانت في الأسفل، حتى دار الدهر دورته، وحتى أعاد التاريخ نفسه بأمر الله عز وجل، وحتى صرنا فقراء وصار غيرنا من الأغنياء لأنهم أخذوا بالأسباب، ونحن معاشر المسلمين تخلينا عن ديننا. وهكذا تسير الأمور دائما. فلو عدت إلى ربك وأخذت بالأسباب ستجد أن الأمر أيسر وأهون بإذن الله تبارك وتعالى. وأخيرا معاشر المسلمين اقرأوا التاريخ ففيه العبر. ظل قوم ليسوا يقرؤون الخبر، إن ربنا الله بيده ملكوت كل شيء وبيده مقاليد كل شيء، مفاتيح الخير بيده، وهو عز وجل الذي خلقنا ليتربح علينا لا لنتربح عليه، إليه وإلا فلا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب. انظروا إلى ما أنفق من خلق السماوات والأرض، هل هذا نقص مما عنده شيء؟ أيؤمل للشدائد غير الله وبيده ملكوت السماوات والأرض؟ هو الله، فالجأوا إليه وعودوا إليه، فالكل يفر منه بعيدا عنه إلا هو يفر إليه، ففروا إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ارفع راية الحق وأقم دولته، أذل دولة الباطل ونكس رايته، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم تولانا يا مولانا، أنت أولى بنا منا فأعنا، انصر الإسلام وأعز المسلمين، أهلك الشرك والمشركين، اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم يا رب العالمين ارحم موتانا وفك أسرانا ورد غائبنا، اللهم وسد الدين عن المدين وفرج كرب المكروبين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض يتألم، اللهم اشف كل مريض يتوجع، اللهم أقر عيوننا يا رب العالمين برضاك وببركتك. اللهم أغننا بك عمن سواك وبفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.